إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واشكروا الله على فضله وإحسانه عليكم، وقوموا بواجبكم نحوه، وتوكلوا عليه في جميع أموركم، فإن التوكل من أعظم العبادات وأشرفها وأعلاها درجة. وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه في كثير من الآيات، فقال تعالى: ومن يتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالذي لا يموت هو الله، وغيره من العباد يموت، فلا تتوكل على الذي يموت، وتوكل على رب العالمين الذي لا يموت، واعتمد عليه في أمورك كلها دقيقها وجليلها. لأن الله إذا لم يتيسر لك الأمر لن يتيسر لك. ومن أسباب تيسيره أن تتوكل عليه، لا سيما إذا دهمتك الأمور وكثرت الهموم، فإنه لا ملجأ لك إلا إلى الله. فالله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يموت سبحانه لكمال حياته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وربنا سبحانه لا ينسى ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. أما الإنسان أو الجن فإنهم ينامون ويموتون وينسون، فالعاقل لا يتوكل إلا على الله. يقول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء، وإذا توكلت على غير الله وكلك الله عليه، ولكنك تنخدم ولن تتحقق لك أمورك. يقول تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيتوكلون على ربهم فقط، ويفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة، لا إلى أحد سواه. كما يدل على ذلك السياق الذي يفيد الحق، لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك ولا يحرص على منفعتك كما تحرص على منفعة نفسك فاعتمد على الله في أمور دينك ودنياك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. انتهى كلامه. والتوكل من أعظم منازل الدين، ولا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوحيد وكمال التوكل على الله. قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل على الله شرط في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقامه وأعماله إلا على ساق التوكل وقد ذكر الله أنه ليس للشيطان على من يتوكل على الله وهو مؤمن سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ووعد لهم الأجر العظيم فقال: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وقد أثبت الله في آيات كثيرة من كتابه أنه كاف عبده، فيردد مرارا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويذكر عن المؤمنين وعن الأنبياء قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. في أشد المواقف وأصعبها بثقتهم ويقينهم بوعد الله ونصره لأوليائه الصالحين: عباد الله، اعلموا أن كل من فرط نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر. والتوكل من العبادات، فكل من توكل على غير الله فهو مشرك، إلا شركا أكبر مخرجا من الملة أو شركا أصغر بحسب ما يقوم في قلبه من الاعتماد على غير الله. فالتوكل أنواع. التوكل الأول، النوع الأول التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به كما قلنا. والتوكل السر، هذا هو النوع الثاني، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون هذا الميت نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله، أو كمن يعتمد على تميمة أو قلادة للحماية من العين ولجلب المصلحة ودفع المضرة، فقد وقع في الشرك الأكبر لأنه لا يضر ولا ينفع أحد غير الله. والنوع الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه ويقدر عليه، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان المتوكل عليه، إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. والنوع الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه بحيث ينيب غيره في أمر تجوز له النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل على علي بن أبي طالب في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وبجلالها، وأن ينحر ما بقي من المياه بعد أن نحر بيده 63، إلى غير ذلك من الأدلة. فيفهم مما قلنا أن التوكل على غير الله نوعان: أحدهما التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات وغير ذلك، أو الغائبين في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله. وثانيهما التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما يقدر عليه مما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر كما فصلناه من قبل، إلا إذا جعله سببا. وفي هذا الزمان نرى نقصا كبيرا في أمر التوكل، فكثير من المسلمين اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا أن الله هو وحده الذي يدبر الأمر وأن الأمر كله بيده، فيتوكلون على عملهم في جلب الرزق ويظنون أن الرزق بيد صاحب شركته أو بيد مديره أو أحد من الناس. فإذا قال لهم صاحب الشركة الذي هو إنسان مخلوق ضعيف: لا تصلي، أو إخلاع الحجاب، أو لا تصلي الجمعة، لا تربي لحيتك، لا تتكلم عن الدين، أذل نفسه لهذا البشر الضعيف وقال سمعا وطاعة خوفا منه على ذهاب رزقه، ولن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وترى صاحب المحل جار المسجد إذا جاء وقت الصلاة لا يغلق محله خوفا منه على أن يفوته دولارا أو دولارين، كأن رزقه غير مكتوب له ومقدر له. وترى المسلم يجتهد في الدراسة لنيل شهادة في الدنيا ويضحي في هذا السبيل ويضيع دينه وآخرته، لأنه لا يظن أن رزقه ومستقبله ونجاحه معلق بهذا، لأنه يظن أن رزقه ومستقبله ونجاحه معلق بهذه الشهادة، فيترك الصلاة ربما من أجل دراسته. وكم من فتاة مسلمة تؤخر الزواج من أجل هذه الشهادات، وتظن أنها تأمن مستقبلها، وأنها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ستصرف على نفسها وأولادها. وكم من مسلم يرسل بنته إلى بلاد الكفر بغير محرم لتدرس في جامعاتها، أين العقول؟ أين الغيرة؟ وأصبحنا نسمع من بعض المسلمين كلاما ما كنا نسمعه إلا من الكفار، بأنهم لا يريدون زيادة على قسم أو قسمين بسبب أن الحياة صارت غالية وأن كثرة الأولاد يورث الفقر، ونسوا أن الله يقول نحن نرزقكم وإياهم، فيستعملون الحبوب بمنع الحمل ويستجيبون إلى ما يدعو إليه أعداء الإسلام من تحديد النسل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الوليد الوجود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وبعض الناس يتوكلون على الله ولكن فيما هو حرام وفيما لا يجوز في الإسلام، ومعلوم أن التوكل على الله إنما يكون فيما هو طاعة وجائز. فلا يقال مثلا، لا يقول المغني مثلا أنا أتوكل على الله في نجاح في الغنى، لأن الله حرم الغنى والموسيقى فهي من الأسباب المحرمة لكسب لغير المعيشة. عباد الله، اعلموا أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب والسعي فيها، فإن الله قدر مقدورات مربوطة بأسباب، وقد أمر الله بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالأخذ بالأسباب طاعة، طاعة لله لأن الله أمر بذلك، وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله. قال تعالى خذوا حذركم، وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد خرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أآكل الدابة أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة، بل الجمع بينهما هو المتعين. فلا يجعل المؤمن من اعتماده على الأسباب المادية فقط ولا يتركها بالكلية، بل يجمع من الاثنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عباد الله، قوة التوكل، قوة توكل المؤمن المسلم متعلق بالعلم والإيمان الذي في قلبه. فكلما زاد معرفته بربه ازداد يقينه وتوكله على الله. والتوكل على الله من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. فمن أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر مبني على أربعة أركان. الأول الإيمان بعلم الله الشامل الكامل بكل شيء قبل وجوده، ومن ذلك عمل العباد قبل وجوده. الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. الركن الثالث الإيمان بأن كل شيء تحت مشيئة الله وقدرته، ولا يخرج شيء من مشيئته وقدرته ولو مثقال ذرة. والركن الرابع الإيمان بأن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وأن أعمالنا مخلوقة لله. ومن آمن بذلك فمن ثمرته طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة عندما يتعرض لمشاق الحياة، لأن العبد إذا علم
أن ما يصيبه فهو مقدر له لا بد منه ولا راد له. واستشعر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإنه عند ذلك تسكن نفسه ويطمئن باله بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر. فإنه تأخذه الهموم والأحزان ويزعجه القلق حتى يتبرم بالحياة ويحاول الخلاص منها ولو بالانتحار كما هو مشاهد في بلاد الغرب من كثرة الذين ينتحرون فرارا من واقعهم وتشاؤما من مستقبلهم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر فلا يتوكلون على الله. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رزقنا مكتوب لنا ونحن في بطون أمهاتنا فعلينا بالاستقامة على طاعة الله والتوكل عليه. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله رب العالمين ونرجينا لقبة ونفع عليه التوكل. التوكل أقاطع الخجيص والإثار لكي يسع كونفلات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى انزل القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. C'est-à-dire mettre en confiance à celui qui est le vivant, celui qui ne meurt pas. Et donc, ça nous fait réfléchir, ça nous fait comprendre. Autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, si on essaie de mettre notre confiance en quelqu'un parmi ces créatures-là, eh bien, elle peut mourir. Et donc, si on met notre confiance en une créature, eh bien, on risque d'être pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans plusieurs versets, qu'il faut mettre sa confiance en lui. Et il a même expliqué dans plusieurs versets que de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une condition pour être un mu'min. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala si réellement vous êtes des croyants. Donc on ne peut pas juste prétendre être des mu'minines si on ne met pas en pratique cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre notre confiance en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Et donc, tandis que les bons créatures, parmi les êtres humains, ils oublient. Et combien de fois on met notre confiance à une personne, et puis après la personne nous a oubliés. Et on avait pensé que tout allait aller comme on avait prédit. Ou bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les êtres humains, parfois aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils dorment. Et combien de fois on a manqué un rendez-vous ou quelque chose parce qu'on s'est endormi. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et donc c'est en lui qu'il faut mettre notre confiance. Parce qu'on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a une vie parfaite et complète par rapport ou par comparaison ou par opposition à celle des créatures qui sont imparfaites et limitées. Donc, alhamdulillah, et également il faut comprendre que tout ce qui nous arrive dans cette dunya, il a été prédestiné pour nous. Que ce soit notre risque, que ce soit n'importe quoi dans la vie, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il a été prédestiné pour nous. Et ça implique quoi? Ça implique premièrement qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses avant même de l'avoir créée. Deuxièmement, il faut savoir que tout ce qu'Allah a su, jusqu'à de tout ce qui va produire jusqu'à la fin du temps, il l'a écrit dans les tables préservées, sur l'Lawh al-Mahfouz. Et donc, lorsqu'on a compris ça, c'est très, ça nous va fermer le cœur sur la foi, hein, la prédestination. Également, il faut croire qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut se produire excepté par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, que tout ce qui existe est créé par Allah. Et donc, s'il y a un risque qui nous a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça veut dire qu'on va l'avoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui t'a manqué, tu ne pouvais pas le recevoir. Et ce que tu as reçu, il ne pouvait pas te manquer. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, parfois, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens parmi les musulmans qui ont, disons, une faiblesse dans cet aspect-là de la foi. Et ils croient que leur subsistance, leur risque est attaché à une créature parmi les êtres humains. Donc, s'ils ont un travail dans une compagnie et que leur patron leur dit « tu ne dois pas faire la prière », ou bien il dit à la femme « enlève ton hijab », ou bien il te dit par exemple « tu ne vas pas faire la salat du Jumu'a », eh bien, il s'imagine que si cet être humain-là lui enlève son travail, ça veut dire qu'il n'a plus de risque et qu'il va être à la rue et qu'il va mourir de faim ou qu'il va être perdu. Et ça, c'est parce qu'il a une faiblesse dans sa foi en at-tawakkul à Allah. Et donc, le vrai mu'min, comment il réagit à une situation pareille? Il dit à son patron, soit tu me laisses faire ma prière, ou bien je vais trouver un autre emploi, meilleur que celui-là. Et Allah va me donner, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Hein? Celui qui, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une sortie facile. Et il va lui donner son risque de où il ne s'en attendait même pas. Et celui qui met sa confiance en Allah lui suffit. Allah lui suffit. Et donc ça c'est très important de comprendre ces aspects-là. Et un dernier point que je vais expliquer avant de terminer, c'est qu'il y a plusieurs différentes sortes de tawakkul. Certaines, parmi ces formes de tawakkul, tombent dans des formes de shirk. Parce que le tawakkul c'est une forme d'adoration. Et on sait que celui qui offre une adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis un acte de shirk. Et c'est soit entre le shirk majeur qui veut profiter de l'islam ou un shirk mineur. Et le shirk majeur, dans le tawakkul, c'est s'il a mis sa confiance en une personne qui est morte. Et il croit que cette personne qui est morte a un contrôle sur la création ou a un contrôle dans l'univers. Et qui peut lui amener quelque chose de bien ou l'éloigner d'un mal. Celui qui a pensé ça ou qui a cru ça, il a commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le tawakkul. Ou bien quelqu'un qui porte un porte-bonheur, ou un gris-gris, ou un talisman, et qui croit que cet objet-là peut éloigner de lui un mal ou le rapprocher d'un bien. Comme certains musulmans, par exemple, qui portent des mains avec un œil au milieu, et qui croient que ça peut les protéger de ce qu'on appelle l'aïn. Et ça, c'est faux, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous ramener un bien ou nous écarter d'un mal. Et donc, il ne faut pas mettre notre confiance en ces choses-là, parce que ça fait partie du shirk majeur. Qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Et il y a une autre forme de tawakkul qui est shirk, c'est dans le shirk, mais c'est une forme de shirk mineure, c'est lorsque quelqu'un met sa confiance en un être humain qui a un pouvoir réel sur quelque chose, comme par exemple quelqu'un qui a une autorité ou qui a de l'argent, et qu'on met notre confiance en lui pour essayer d'avoir quelque chose de la dunya, hein, dans ce cas-là, c'est un shirk mineur. Mais si on le prend comme une cause, seulement comme un moyen que Allah a mis là pour nous, pour accéder à ce bien dans cette dunya, parce que là c'est pas un forme de chef mineur, mais c'est correct et c'est permis. Donc on va s'arrêter ici, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ja'alna min al-mutawakkilin alayk, wa thabbit qulubana ala al-iman wa taqwa, wa ja'alna min ibadika al-mukhlasin. قوموا إلى صلاتكم بارك الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مكفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.